بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب عشرة النساء، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها، من دبرها في قبلها لا في دبرها، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أهل العلم يعني يباح إتيان المرأة من قدام ومن خلف على جنب وعلى من أي جهة، لكن في صمام واحد في القبل. وتقدم من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه، ملعون من أتى رجلا أو أتى امرأة في دبرها كما تقدم. لكن إذا جامعها من الخلف لكن في القبل، هذا هو الذي جاءت الإشارة إليه في هذا الحديث، وأن اليهود يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية: فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، أتى أهله يعني أراد أن يأتي أهله، يعني للجماع أراد، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فقوله لو أن أحدكم يدل على أن هذا الأمر ليس بواجب، لكن في ترغيب. لو أن أحدكم، لو فعلتم هذا وأتيتم بهذا الذكر، ولكان من عواقب ذلك ومن آثاره الحميدة أنه لو قدر بهذا الجماع ولد لم يضره الشيطان. وهذا يدل على استحباب هذا التسمية وهذا الدعاء عند الجماع قبل الفعل، لا في حالة الجماع بل قبل، إذا أراد. مثل إذا دخل أحدكم الغائط، كان رسول الله إذا أتى الخلاء قال، يعني إذا أراد أن يأتي الخلاء، أراد أن يدخل الخلاء، يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني لا يأتي بهذا الذكر بعد دخوله في الخلاء، بل يقوله عند إرادته الدخول. وهذا كثير التعبير بالفعل الماضي عن إرادة الفعل، يشبه ذلك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني بعد تستعذ بالله بعد ما تشرع في القراءة أو تقرأ بعض الآيات، لا، المراد إذا أراد أحدكم أن يقرأ القرآن فليستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن يعني أردت. وهكذا ما في هذا الحديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، وذكره. وقوله: فإنه إن يقدر بينهما ولد، يعني الجماع سبب من الأسباب لحصول الولد والحمل، قد يحصل وقد لا يحصل، كثيرا من الأحيان يحصل الجماع ولا يحصل حمل. ومرد ذلك راجع إلى قدر الله، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، قوله لم يضره الشيطان نفي للضرر، لم يضره الشيطان بالإضلال يعني بالوقوع في الكفر أو الوقوع في المعصية، المعصية التي تكون سببا للعذاب، لكن قد يوقعه فيما لا يضره، قد يوقعه فيما يؤذيه. فالمنفي هو الضرر، لم يضره الشيطان، فنفي الضرر لا ينفي الأذى، لأن الأذى أمره أخف. ولم يقول لم يوسوس له الشيطان، يمكن يوسوس له الشيطان لكن لا يضره. لا إله إلا نعم بعده.
أسأل الله إليكم، من نسي الدعاء ولم يذكره إلا في أثناء الجماع
لا يقوله عندي، لا يقوله. نعم
أسأل الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم، كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
هذا الحديث دليل على أن من حقوق الرجل على امرأته الحقوق الواجبة أن تمكنه من نفسها إذا طلب ذلك، أن تمكنه من نفسها إذا طلب ذلك، وأنها متى امتنعت من غير عذر فإنها قد عصت الله ورسوله وتعرضت لعقاب الله. وهذا في الحديث صريح، ففيه أنه يجب عليها أن تجيب إذا دعاها لحاجة ولم يكن لها عذر يوجب أو يسوغ لها الامتناع. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، هذا وعيد شديد. إذن هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. في اللفظ الآخر كان الذي في السماء، من الذي في السماء؟ هو الله. كان الذي في السماء، فكأن المعنى كان الله ساخطا عليها، كان الله ساخطا عليها حتى تصبح. لا إله إلا الله. وكما أن بذل المرأة نفسها وتمكينها من نفسها واجب على الرجل، فإنه يجب على الرجل كذلك يعني إعفافها، فلا يحل له أن يمتنع من جماعها وهي يعني تحتاج إلى ذلك وترغب في ذلك، لأن هذا حق متبادل، حق واجب لكل من الزوجين للآخر. لكن في العادة الغالبة أن الذي يستدعي هذا هو الرجل، هو الذي يدعو المرأة. لكن لو أن المرأة يعني كذلك رغبت في ذلك وهي في حاجة، فلا يجوز للرجل أن يمتنع وهو من غير عذر، يجب عليه أن يجامعها، يجب عليه إعفافها وتقدير الجماع بكذا وكذا، هذا ما هو الأصل. يجب عليها أن يجامعها الجماع الذي يحصل به المقصود وهو الإعفاف والتحصين، أن يحصنها. وإذا كانت تحتاج إلى هذا وترغب في ذلك عليها أن يفعل هذا، وإن لم تكن عنده الرغبة يعني القوية، لا يقصد هذا لإعفافها ولأداء الحق الذي عليه لها، هذا حق واجب لكل من الطرفين للآخر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه.
أما الأحاديث الماضية فدخولها في عشرة النساء ظاهرة، وأما هذا الحديث فدخوله في عشرة النساء من جهة أن من حق الزوج على امرأته أن تتزين له بما جرت به العادة من طيب وإصلاح شعر وأصباغ وما أشبه ذلك. وهذا الحديث يدل على تحريم التزين بالوشم أو الوصل. إذن يعني على المرأة أن تتزين لزوجها إلا بما حرم الله فلا تفعله. لا يجوز لها أن تتزين لزوجها بالوشم ولا بالوصل لما جاء في هذا الحديث وغيره من تحريم ذلك. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فمناسبة هذا الحديث لعشرة النساء ظاهرة. نعم انتهى الباب.
بقي أحسن الله إليكم العاجل أحسن الله. وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
الله المستعان. هذه الحديث فيها مسألة الغيلة وهي الإرضاع الحامل. والمشهور أن إرضاع الحامل له تأثير على الصبي. إرضاع الحامل للصبي له تأثير. وهذا مشهور إلى يعني عندنا عند النساء أنه يعني له تأثير على الصبي قد يؤثر عليه في صحته. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فذكرت أن أهل فارس والروم يغيلون صبيانهم أن نساءهم ترضع وهي حوامل. هذا معنى هذا الحديث. فلذلك نهى لم ينهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والأصل أنه مباح. فالرسول هم أن ينهى عنه وذكر أن فارس والروم يفعلونه ومعنى ذلك أنه لا يتضررون بذلك. وأنا لا أدري الآن عن المقررات الطبية الحديثة الطب الحديث هل فيه شيء من ذلك. وقد يقال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال أو اختلاف البلاد واختلاف الطبائع واختلاف الأمهات. يمكن يختلف. فإذا كان له تأثير مرضي ومسبب لمرض فتجتنبه المرأة. هذا هو التفصيل اللي عندي. وإلا فالأصل الإباحة. الأصل أن الحامل ترضع ولدها السابق ولدت المرأة وطفلها له شهر وشهرين وثلاثة وأربعة ثم حملت. هذا يقع كثيرا فترضعه وهو حامل. فإذا كان يعني علم من حالها وتجربتها أنه له تأثير على صحته فتعدل عنه. وقد تهيأ للناس الآن في هذا العصر تهيأ للناس وسائل بديلة يعني وهو الإرضاع الصناعي حليب يوضع في قارورة ويلظى منه الصبي ويغنيه عن رضاعة أمه. والله أعلم. خل موضع العزل بعد ذلك إن شاء الله.
نعم. إن شاء الله.
إيش قال الشيخ على الحديث هذا؟ حديث الغيلة.
تكلم أحسن الله.
قل إيش قال؟ اقرأ الحديث نفسه. اقرأ المتن. نعم.
وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها.
وعن
جذامة.
جذامة.
بالدال أحسن الله.
جذامة.
بالدال. لا.
بالذال.
بعضها بالذال وفي نسخة.
لا أظنها. بالذال. نعم. جذامة. نعم. نعم.
عن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم.
يعني كان الرسول يعني عنده خبر جاه يعني من الأخبار التي يتحدث بها الناس ويتناقلونها أن فارس والروم يغيلون أولادهم فلم يضرهم ذلك. نعم.
فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي رواه مسلم.
قال الشيخ نعم.
قال ما يؤخذ من الأحاديث أولا قال في النهاية الغيلة اسم من الغيل وهو أن يجامع الرجل زوجته.
يقول اسم من الغيل.
نعم. وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وكذلك إذا حملت وهي مرضع والعرب تكره.
شغل إلا جامع.
وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع. وكذلك إذا حملت وهي مرضع.
الأصل هو مسألة الحمل لأنه إذا جامع وهي مرضع كان ذلك سببا في حملها فالظاهر التأثير للحمل لا لمجرد الجماع. فلو أنه حصل جماع ولا حمل فلا يكون غيلة. نعم.
نعم.
لكن الجماع سبب جماع المرض سبب لحملها سبب لأن تحمل. نعم.
وكذلك إذا حملت وهي مرضع والعرب تكره.
إيش يقول؟ وكذلك إذا حملت شنو؟
وهي مرضع.
إيه.
والعرب تكره ذلك. والأطباء يقولون إن ذلك داء يضر بالطفل الرضيع.
شو يقول والأطباء؟
والأطباء يقولون إن ذلك داء يضر بالطفل الرضيع. ثانيا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى
يعني كان الشيخ يعني أطباء العرب ما بيتكلم عن أطباء الآن
سيتكلم عن أحسن الله
أطباء العرب
أين سيذكر الأطباء المعاصرين
ما خل.
ثانيا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيلة بناء على خبر أطباء زمنه
أطباء زمن تمام
وكونه مستكرها عند العرب لكنه لم يفعل. ثالثا لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعب فارس وشعب الروم وإذا بهم يغيلون أولادهم يسقونهم لبن الحوامل ولا يضرهم شيئا مع تطبيق التجربة.
يغيلون أولادهم يعني إيش يقول الكلمة؟
وإذا بهم يغيلون أولادهم يسقونهم لبن الحوامل
أي يسقونهم يرضعونه ترضعهم الحوامل. نعم.
ولا يضرهم شيئا مع تطبيق التجربة والتجربة هي سلم العلوم الطبيعية. فظهر أن الغيلة لم تضر أبناء فارس والروم فأقصر عن النهي عنها. رابعا جاء في سنن أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. ومعنى يدعثر أي يصرعه ويهلكه. والغيل أصله أن يجامع
الرجل المرأة وهي مرضع، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن المرضع إذا جمعت فحملت فسد لبنها. ونهك
إذا جمعت إيش حملت؟
فحملت فسد لبنها. ونهك الولد ونهك الولد إذا اغتدى بذلك اللبن فيبقى ضاويا. فإذا صار رجلا فركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونه.
يعني معنى إن أثر هذا الإرضاع والغيلة أثره يبقى في المولود حتى بعد كبره، لا يكون كمن ليس كذلك، كمن لم يغل، بل يكون عنده شيء من الوهن من الضعف حتى أنه يمكن أن يصرع من ظهر فرسه، لا يكون عنده من الشدادة والقوة ما يستمسك به أو بها على ظهر فرسه من آلة. تنبيه على أنه أثر الغيلة قد يبقى في الرضيع وفي المولود حتى بعد كبره، لا يكون كالذي سلم من الغيلة مطلقا. نعم.
فزال وسقط عن متونها فكان ذلك كالقتل له، إلا أنه سر لا يرى ولا يشعر به كما قال الخطابي في معالم السنن. خامسا، قال ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة: الغيل هو وطء المرأة إذا كانت ترضع، وأنه يشبه قتل الولد سواء
إنه يشبه
قتل الولد سواء وأنه يدرك الفارس. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ثم رأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر ذلك أولادهم شيئا، فإن الغيل يفعل في الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه، وذلك يوجد نوع أذى. فإن الغيل يفعل في الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه، وذلك يوجد نوع أذى، ولكنه ليس بقتل للولد، وإن كان يترتب عليه نوع أذى للطفل. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى تركه ولم ينه عنه، ثم عزم على النهي.
ثم عزم على النهي؟
أي نعم.
ومن أين وين؟
هذا الكلام أقول المستندة هذا كان الكلام لابن القيم أحسن الله.
إيه، من أين ثم عزم على النهي؟ ما عندنا حديث آخر.
ثم عزم على النهي سدا للذريعة أذى ينال الرضيع، فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم مفسدها التي تترتب. فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطئ النساء مدة الرضاع، فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفسدة سد الذريعة، فنظر فإذا
فارس والروم.
نعم، فإذا الأمتان اللتان هما من أكثر الأمم وأشدها بأسا يفعلون ذلك، فأمسك عن النهي عنه. فلا تعارض بين الحديثين، والله أعلم.
الله المستعان. إلى هنا جزاك الله خيرا. طيب، وين الكلمة عن الأطباء المعاصرين؟
الآن. سادسا، قال الدكتور محمد علي البار: الجنين يستمد غذاءه كله من أمه، فتمده بجميع عناصر الغذاء ولو أدى إلى الإضرار بها. فمثلا
ولو أدى إلى الإضرار بها.
نعم. فمثلا تعطيه الكالسيوم ولو أدى إلى سحبه من عظامها، كما تعطيه الحديد ولو أصابها بفقر الدم، وتمنعه من وصول المواد الضارة مثل البولينا وغاز أكسيد الكربون وتمنعه المواد السامة مع أنها تعيش في جسمها. ومن المعلوم أن الرضيع وخاصة في الأشهر الأولى يعتمد اعتمادا كاملا في غذائه على لبن الأم، وهو يسحب المواد الهامة لبناء جسمه كما يفعل الجنين أثناء الحمل من الضرر الذي يقع أولا على الأم ثم يقع بعد ذلك على الجنين، لأن دم الأم أصبح فقيرا بالمواد الغذائية، فإذا استنفذت مصادر الكالسيوم والحديد إلى آخره المدخرة لدى الأم أدى ذلك إلى نقص هذه المواد لدى الجنين ولدى الرضيع. ثم قال سابعا، وقال الدكتور
قول آخر يعني
لا،
والنتيجة وش النتيجة عنده يعني؟
أنه يعني يتضرر
ها؟
يعني ينقص الغذاء يتوزع على الجنين وعلى الرضيع ويكون فيها نقص، يعني هذا المفاد.
يعني أمور ما هي مضطردة، يعني ما هي أمور مضطردة يعني ملازمة عندي، إن هذا تختلف فيها أحوال الحوامل والرضع الأطفال وتختلف فيه الأحوال. يعني مثل قصة الحمل، الآن الحامل بعض النساء يقول عندها قوة وعندها مناعة ما يحصل لها من الضرر، وبعض النساء مسكينة تكون مريضة بالحمل مرضا شديدا.